بسم الله الرحمن الرحيم. الجنوبية والشمالية، أما الحرتان الشرقية والغربية. جبل ثور كثير من أهل العلم أنكروه، لكن قد جاء في الأدلة وجاء أيضا في الحقائق المعلومة، فلهذا هما جبلان في الحرم، ذاك في حرم المدينة أو إلى نهاية حرم المدينة، وهذا في حرم مكة قريب، هو في الحرم جبل ثور هنا. ها؟ حد، أيوة، داخل الحرم. ما حجة من قال إن المدينة ما هي حرم؟ غيرك قد أجبت. ها؟ أي، وهو صبي صغير يلعب بطير وهو غير مكلف، ويحتمل أنه أخذه وهو غير مكلف فخاطبه بعد أن مات، ما قال له هو حرام وهو ما غير مكلف، يسليه هو محزون على طيره، أو أنه أخذ له من الحل أو غير ذلك، فلا تعارض به الأدلة الواضحة في تحريم المدينة أنها حرم الذي عليها عامة أهل العلم، وهي أحاديث نحو 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، أكثر من 20 حديث أنها حرم، منها ما أوردها الإمام البخاري في صحيحه وهكذا مسلم صحيحين. لهذا قال قصر بك القرطبي، قصر بأبي، والذي قصر بأبي حنيفة وأصحابه عن ذلك قلة اشتغالهم بالحديث ونقل الأخبار. والواقع فيهم محدثون كالطحاوي، لكن أما بالنسبة لي أبي حنيفة رحمه الله فضعيف في الحديث، ما هو مثل الطحاوي في الحديث، الطحاوي أقوى. ابن خزيمة صيد المدينة لا شك في حرمة صيدها وقطع شجرها، لكن هل في صيدها أو في قطع شجرها جزاء؟ نعم، ليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. ما علته؟ ابن أبي عبد الله الإمام في التقريب قال مقبول وهو مجهول. نعم، وأيضا قد خالف، مع أنه مجهول قد خالف أرجح منه، وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص الذي رواه بذكر الشجر ما ذكر فيه الصيد، فاتحدت المسألة على ما يتعلق بالشجر. وأيضا الذي رواه عامر ليس بالصيغة التي عند أبي داود وغيرهم من سبق، وإنما من طريق عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، وهذا من اجتهاد سعد موقوف عليه إلى هنا. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. يعني لم يأتي في هذا الحديث الصحيح أنه قال رسول قال من قال من وجدتموه يعني يقطع شجرا فاسلبوه أو فليأخذ سلبه، الذي في صحيح مسلم ما في هذا النص، لكن قال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نفله بهذا الصريح أنه يسلبه إذا وجده يقطع الشجر؟ لو صح الحديث بهذا النص كان أقوى من غير يعني من غيره من الأقوال كما قال النووي وغيره، لكن هذا محتمل أن سعدا فهم منه فهما ولم يكن نصا، لهذا عمل الخلفاء الأربعة. بل لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته طيلة 10 سنين أو حتى بعد قوله إذا كان بعد ذلك، وحرمة المدينة متقدمة في أول زمن دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، طيلة زمنه إلى أن توفي أنه أمر بسلب أحد يسلب، والخلفاء كذلك بعده 4 وكلهم كانوا في المدينة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، لهذا صار القليل الذين أخذوا بذلك سعد ونقل عن بعضهم، فكان المصير إلى أن هذا إما هو فهم أو بعضهم يقول هو منسوخ أو لا، لكن الأقرب أنه ما هناك صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سعدا بذلك، كان قول الأكثرين هو الأصوب. هذا في الشجر، أما في الصيد فقد نقل فيه الإجماع. وهذان الحديثان برقم 510 و511 وما كان في بابها أيضا من الأدلة على فضيلة المدينة، وهي أدلة كثيرة أخذنا جملة مما في الصحيحين ونحوها فقط لبيان فضل المدينة، وقد ألفت فيها كتب، وما أخذناه إشارة إلى المقصود، مع أن فضيلة المدينة مقتسمة في النفوس ومعروفة عند أهل العلم، لكن لا بأس بدراسة ذلك وتفهم ذلك والاطلاع عليه ونشره والكتابة فيه وبيان عظمة هذه الحرمات والمقدسات المحبوبة المرتسم حبها أو الموضوع حبها في قلب كل مؤمن، ففيها فضل المدينة. وقد جعل البخاري في صحيحه كتابا في فضل المدينة، كتاب فضل المدينة، وذكر جملة من الأحاديث في ذلك، منها ما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما عندنا شيء، حين سألوه هل عندكم شيء، أي خلاف ما في القرآن، لأنهم ربما ادعى بعض الشيعة أن عنده قرآن أن عنده قرآنا زائدا على ما في المصحف، ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وصحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظير صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله كان يكتب وعلي بن أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام فدونها في تلك الصحيفة المباركة العلمية الهائلة، وبفضل الله شرحها أحد إخواننا الأفاضل من أهل الديس شرحا جيدا موجود الآن مشرف على الطبع، هذا ما رأيته إلا فهي يعني لموضوعها جديرة بأن تشرح من قبل، لكن ممن رأينا أخونا هذا شرحها شرحا جيدا وجمع طرق الألفاظ وجزاه الله خيرا. وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها المدينة حرم من ما بين عير إلى كذا، هكذا مبهم في صحيح البخاري ما قال إلى ثور، لكن في الصحيح كما تعلمون عن علي بن أبي طالب أنه قال إلى ثور، بل في الصحيحين في غير هذا الرواية من طريق أخرى إلى ثور. فهذا المبهم قوله إلى كذا من عير بلضم من عائر هنا أبهمه، ما قال إلى ثور. وفي الصحيحين من هذه الرواية من طريق أخرى إلى ثور، تسمية زيادة إلى ثور. فإذا ثور هذا هل ستصير المدينة حرم من عير الذي في المدينة إلى ثور الذي عندنا في مكة كلها حرم 400 كيلو، أكثر من 400 كيلو كلها حرم؟ ما أحد قال بهذا من الناس. فصار على ما قاله أهل العلم أن ثور هو ذلك الجبل الصغير المدور الذي إلى الحمرة أقرب حجارته، وهو بنحو أو خلف أحد، والحرم ينتهي إليه. وقد رآه وتناقله خلف نقله خلف عن سلف ينقلونه، فلا معنى لإنكار جبل ثور في المدينة بعد هذا الإيضاح كله الذي دل عليه هذا الحديث المتفق عليه في تلك الرواية التي أشرنا إليها، وكذلك الذي رآه أهل الشأن وأهل المدينة وأهل البلد، ويعرفون أن هذا الجبل الصغير اسمه ثور. من أحدث فيها حدثا، والحدث هنا المقصود بها يعني ما هو من شؤون الدين كالبدع والضلالات، وكذلك أيضا الجنايات التي هي مروعة وسبب قلقلة في البلد، سبب يعني نظير ما قال عمرو بن سعيد كما يقول الفاسق إن المدينة المكة إن الحرم لا يعير لا إن الحرم لا يعني ماذا لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة، أي بلية يحدث فيها بلية يحدث فيها شرا ودماء وإزعاجا وقلقا وما يخل بحرمها. هذه المعاني كلها تشمل الحدث. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، آوى سواء أحدثه هو أو آواه بدفاع عنه، أو آواه وأقره في يعني ماذا بما يؤويه ويحتضنه، كل هذه المعاني. وكلمة أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا تتفرع منها ذكر أهل العلم عدة معاني مما يتعلق بها. قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا من عظيم أمن هذا البلد أنها تصير صافية نقية من الحدث الذي يسبب القلق في الناس، فسواء إحداث القلاقل والدماء والفتن بين الناس والترويعات وتضييق الصدور بما يخلخل أمنها ويقلقل فيها، أو كذلك أيضا إحداث البدع والضلالات بما تقلقل أمن وتسبب غضب الله سبحانه وتعالى والشر، كل ذلك يقلقل الأمن أينما وجد، البدع والضلالات والانحرافات والقلاقل والفتن والشر يقلقل أوضاع المؤمنين الصالحين النقيين. لهذا من سعى بأي قلقلة فيها من هذه القلاقل انظر على وعيد شديد، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدل. من معاني الصرف والعدل الفرض والنفل، لأنه يخل بحرم الله ويقلقل فيه يسبب فيه ما يخل أمنه، فإذا وأمن وحرم مكة أيضا نظير ذلك ومن باب أولى لاجتماع الحرمات فيه، ولأنه حرمه نبي الله إبراهيم وجميع الأنبياء بعد إبراهيم تابعون له، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فكما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة فكذلك أكد تحريمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فاجتمع فيها تحريم نبيين وهكذا سائر أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكونه يناله هذا الوعيد الشديد أو كونه ترتب على ذلك هذا الوعيد الشديد لأن الإخلال بأمن هذه المقدسات إضرار بالأمة، ليس إضرارا بقريتين قرية مكة وقرية المدينة، وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخريتك. وهكذا أمرت بقرية تأكل القرى، قال عنها قريتان، هذه قرية وتلك قرية، فهي إضرار بها وبمن فيها وبمقدساتها وبالوافدين إليها من المسلمين يتضررون وينزعجون، ويسبب ذلك عدم الإخلال بعبادة لله سبحانه وتعالى والانقباض عن السفر إلى مثل هذه الأمكنة والخوف في أمكنة أمنها الله، فيكون اعتداء على حق الله وحق أنبياء الله وحق المؤمنين. ثلاثة حقوق على حق الله سبحانه وتعالى، فالله قد أمنها وأنت تخيف ما وأنت تعارض أمنه، وحق أنبياء الله الذين دعوا إلى ذلك وأمروا بأمنه تبليغا عن الله سبحانه وتعالى، وفي حق المؤمنين. وهكذا ما يصير فقط في حق شخص وعشرة وألف ومليون، لهذا كان أمنها يعني كان مرتبا عليه هذا الوعيد الشديد. وقال ذمة المسلمين واحدة، من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخفر ذمة مسلم لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غيره تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني مملوك لآل فلان يتولى غيرهم ويترك من لهم عليه حق الرق ولهم عليه الحق في اعتباره أنه مملوك لهم. وولاء والولاء ولهم عليه حق الولاء، فكونه يترك ذلك يصير من أشد العقوق، عبد آبق. ومن تولى قوما بغير إذن والي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل عدل فداء، حديث كما ترى متفق عليه، إنما ذكرنا هنا لا لقصد شرحه والتوسع فيه فشرحه عظيم كما أشرنا إليه، لكن قصد أن المدينة حرم وأن من أحدث فيها، انظر الوعيد المرتب على ذلك. وهكذا ساق البخاري عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لم يكن هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي حدث، اليهود على كفر وقد نزه الله المدينة منهم، والمنافقون على نفاق وقد كبتهم الله، وبقية المدينة على صفاء ونقاء ولم تحصل أي إحداثات، وما زالت على أمنها وعلى ما هي فيه من الخير. الشاهد أنها ما كان فيها حدث، ووجود ذلك من الخوارج كان أساسه ورأسه ولم يكن منتشرا ومتفشيا يخرج من ضعف هذا من الخوارج ومن بعدهم، فالإحداثات حصلت من بعد. وساق أيضا هو ومسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال يا بني النجار ثامنوني، أي في حائطكم، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، أي وهبوه لله عز وجل، تنازلوا عن ثمنه. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، كان قبور وبعض البيوت المخربة، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، هذا بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وساق أيضا عن أبي هريرة والحديث متفق عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، وتأكل القرى قالوا بالفتوحات فإن منبع الإسلام منها، فصار الناس يعني ينضافون إليها وإلى ما صدر من تلك البلد من ذلك البلد، وتأكل الناس أي أهل الله تنفي الناس أي تنفي الخبثاء، تنفي خبثها وينصع طيبها ولا يحب يستقر فيها، وما كان من هذا، كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا دليل على أنهم كانوا يسمونها يثرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه التسمية، وقد نزل بها القرآن: يا أهل يثرب لا مقام لكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كره هذه التسمية، وصار تسميتها القديمة منسوخة بيثرب، وصارت اسمها المدينة بالقرآن من أهل المدينة، وصار أيضا تسميتها طابة وطيبة كما سيأتي. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك حتى أشرفنا المدينة فقال: هذه طابة. فوب عليه البخاري باب المدينة طابة. وأخرج مسلم من حديث جابر بن سمورة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة، أن الله عز وجل سمى المدينة طابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أن الله عز وجل سمى المدينة طابة. ورواه أبو داود، وهذا يدل على النسخ، التسمية الأولى، أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن سماك بلفظ: كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. وأخرجه أبو عوانة وهو حسن. قال الحافظ في الفتح: والطاب والطيب لغتان، بمعنى أي بمعنى واحد، شيء طاب وشيء طيب، واشتقاقهما من الشيء الطيب، وقيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها، وقيل من طيب العيش بها، وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. قال: وقرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته من صحيح البخاري بخطه، قال الحافظ: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجده من أقام بها، ويجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وللمدينة أسماء غير ما ذكر، يعني قد يكون لهذا المعنى أن الله طيبها، فإنسان يجد فيها أريحية، وهكذا يجد لجوها مثل الطيب، تشعر كأنك تشم مسكا من رائحته الطيبة، وأمثال ذلك مما يذكرها أهل العلم من طيبها. سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة، وسماها الله عز وجل ذلك، كانت وبيئة فطيبها الله عز وجل لهم صارت طيبة. منها ما رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة 10 أسماء، هي المدينة، هذا بالقرآن، وطابة وطيبة، وهذا بالسنة، وجاء في الحديث القدسي: سمى الله المدينة طابة في الصحيح، والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب. وقد ذكر الله اسمها المدينة فقال: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، وذكر اسمها يثرب في كتابه قوله تعالى: يا أهل يثرب، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها طابة. قال النووي: سبب كراهية تسميتها بيثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، ولأنه من تسمية الجاهلية، يعني غيرها النبي صلى الله عليه وسلم بطابة. أما الأثر الموجود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو المذكور أنه سماها بعاشر أسماء فلا يثبت، كما ترى أنه مرسل، وأيضا في إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت وهو متروك، إنما ذكرناه لذكر الحافظ له ولبيان أنهم ذكروا لها أسماء، وأشهر الاسمين الأسماء وأوضح الأسماء ما ذكره الله في كتابه وما صحت به السنة ما أشرنا إليه. مدينة، لكن كلمة المنورة هذه إضافة للمدينة، ما يقول المنورة فقط بالمدينة، يقول المدينة المنورة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وكانت مظلمة بالشرك، وكانت مظلمة بالقتل والقتال فعلا، وكانت كذلك عشش عليها اليهود وكذا، فاستنارت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا نورا، نورا كأنه نور أو بلا شك نور، نور معنوي استنارت. فقيل المدينة المنورة. طيب بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال رأينا، قال أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم استنار من المدينة كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. قال بعضهم لا يقال المدينة ولا المنورة ولا المظلمة، باعتبار أنها استنارت لما دخل النور وأظلمت، ما يقال إن الظلمة نسخت النور. قلنا لا بأس بإضافة المنورة أيضا إلى كلمة المدينة، المدينة المنورة، باعتبار أن النور ثبت فيها واستقر فيها. وقوله يعني أظلم منها كل شيء أي أنهم لما مات شعروا أنه أظلم منها، لكن لا يزال النور. إن كان محمد قد مات فالله حي لا يموت، وما مات إلا وقد أكمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، والدين هو النور. فتسميتها بالمنورة على قولهم إذا قال ما ينكر، يعني كان كونه استنار منها شيء إضافة إلى النور الذي بزغ فيها والذي كذا ما ينكر. وأفضل من ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أشرف طابة طيبة. وفي الصحيحين عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام، هذا قبل فتوح هذه البلدان، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والحديث ما علقنا عليه بشرح. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي ينزوي. وقد جاء إلى مكة والمدينة في مسلم، وهذا متفق عليه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله، سمعت سعدا قال سمعت رسول الله، عن عائشة بنت سعد قالت سمعت سعدا أي أباها سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبي بكرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وأخرج البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق، ويبقى الطيبون ينصعون والمنافقون ترجف بهم فيخرجون. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايع على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وفي الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي، وقد جاء في بعض ألفاظ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، بعض الألفاظ ما بين قبري واعتبره وهما أو خطأ، الصواب ما بين بيتي. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، أي جبلان في مكة، يعني يتأوه مما حصل له ويتمنى هذه الجبال الطيبة. وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، جبال في مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يعني علل ذلك بإخراجهم من أرضهم. هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. وكانت كان فيها مشركون، لم تكن، وقيل إلى الجحفة، إلى جبال، جبال في الجحفة أمكن بعيدة عن السكان، قيل كانوا جاهلية وقيل كانت أمكن بعيدة عن السكان. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني معا آجنا، ولكن بعد ذلك صارت طيبة، طابة، طيبها الله وصححها الله، صححها لنا وبارك الله فيها مع البركة بركتين، إضافة إلى البركة الموجودة التي دعا إبراهيم بها في مكة، أي مع البركة بركتين، فحصلت فيها البركات وحصلت فيها الصحة وحصل فيها الطيب، أي صارت طيبة، وحصل فيها كذلك أيضا الحب، أنها محبوبة، حببها الله إليهم. ومع هذا فمكة أفضل. اللهم إنك لأحب البقاء إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. آخر حديث في كتاب الحج: قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن سعيد المقبري، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمود: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجدي هذا. الحديث رجال إسناده ثقات، وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به، وهو متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري مثله، وهو صحيح أيضا من حديث أبي بصرة الغفاري، وجاء عن بصرة بن أبي بصرة، مخرج عندنا في مسند بصرة بن أبي بصرة من صحيح المفاريد بلفظ: لا تعمر المطيء إلا إلى ثلاث مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي، وإلى المسجد، وإلى مسجد بيت المقدس، في لفظ مسجد إيليا. قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث فضيلة المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها، يعني شد الرحال إليها في سبيل الله في طاعة، لحج، لعمرة، للصلاة في المسجد النبوي، للصلاة في المسجد، في مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس، بخمسمائة صلاة، نعم، وهنا بمائة ألف صلاة في مكة، وذاك بألف صلاة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها مضاعفة عظيمة. لكن حرم المسلمون من مسجد إيليا، مسجد بيت المقدس، وبقي معهم هذا الخير، نسأل الله أن يدفع عنه كل سوء ومكروه. فالحقيقة هذه متعة إيمانية وروحية، هذه المقدسات والتعبد لله سبحانه وتعالى فيها. لهذا تعمل المطي، أي تشد الرحال ويرحل إلى هذه الأمكنة لعبادة الله. أما مكة فللحج والعمرة والطواف، ومكان من هذه المعاني العظيمة والصلاة. وأما المدينة فيرحل إلى ذلك المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسس على التقوى من أول يوم للصلاة فيه. قال: وفي هذا الحديث فضيلة المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. قال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها. وقال الحافظ وأشار القاضي حسين إلى اختياره أنه يحرم شد الرحال إلى غيرها. وبه قال عياض طائفة، سيأتي أنه قول أنه اتفاق الأئمة الأربعة وسائر من يليهم. وقال الحافظ في الفتح: قوله لا تشد الرحال بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي إلى غيرها. قال الطيبي وهو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة وبالرحلة إلى هذه البقاع الشريفة لاختصاصها بالمزايا والفضائل، لأن أحدها بيت الله. وحج الناس وقبلته وقبلتهم رفع قواعدها الخليل، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أسس على التقوى. قال صاحب عون المعبود: تقدير الكلام لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب به إلا ثلاث مساجد، إلا ثلاث مساجد، انتهى. قال الحافظ الفتح: المراد أنها لا تشد الرحال إلى مسجد المساجد للصلاة فيه غير هذه المساجد، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب، يعني السفر لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة، فلا يدخل في النهي. ويؤيده حديث أبي سعيد من طريق شهر بن حوشب، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد إلا إلى ثلاث مساجد، أن تشد إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. قال: وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. أراد أن يفسر أن شد الرحل يكون للتعبد لله عز وجل في هذه المواضع، وليس يعني وليس منهيا عن شد الرحل إلى مساجد أخرى غير هذه الثلاثة لطلب علم أو لشيء ذلك. لكن لو أنه يقول هذا الإمام عندنا في مدينة كذا وكذا صوت حسن، أنا أشد الرحل إلى الصلاة في ذاك المسجد غير الثلاثة، ها؟ غلط، غلط هذا. يعني مثلا عندنا مدينة بعيدة تشد إليه الرحال سفرا للصلاة في ذلك المسجد من أجل أن إمامه يعني صوت حسن صلي فيه في رمضان، هذا غلط. لكن هناك عالم في هذا المسجد أشد الرحل إليه لأتعلم أطلب العلم، لا من أجل الصلاة في هذا المسجد، لا لإمامه ولا لأي شأن من الشؤون، إنما لطلب العلم كمدرسة كدراسة كطلب علم. هذا قد فعله أهل الحديث، كان يشد الرحال من بلد إلى بلد طلب الحديث عند المحدثين. تعرفون رسالة رحلة أهل العلم، رحلة أهل الحديث للخطيب وغير ذلك. بل نبي الله خضر، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام شد الرحل إلى خضر، لنبي الله خضر إلى مجمع البحرين. قلت: فشد الرحال إلى طلب العلم أو التجارة المباحة أو زيارة رحم أو أخ في الله لا قيد الحياة لا يدخل في هذا في النهي المذكور. وعلى شرعية أو استحبابه أدلة متكاثرة من الكتاب والسنة. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: والسفر إلى مسجده مشروع، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كره مالك أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم، وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده. يعني الذي يصلي ولو كان في أقصى الدنيا أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل، وغير مسجده عند سماع الأذان وعند كل داع فشرع، وجملة من ذلك ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام. وعند كل دعاء فشرع الصلاة عند كل دعاء فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور، وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده. يعني زرع كما إذا زير قبره كزيارة القبور، لا تشد الرحال إلى أي مقبرة لزيارتها. أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور، وأما هو فيشرع السفر إلى مسجده، وينهى عما يوهم أنه سافر إلى غير المساجد الثلاثة، يعني لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من القبور أو الأمكنة للتعبد فيها. ويجب التفريق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البدعية التي لم يشرعها بل نهى عنها، مثل اتخاذ قبور الأنبياء الصالحين مساجد الصلاة إلى القبر واتخاذه وثنا. ثم ذكر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم قال فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف، والمسجد الحرام يختص بالطواف لا يطاف بغيره، وما سواه المساجد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال من غير سفر، كما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولو سافر من بلد إلى بلد، مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها، أو بالعكس من مصر إلى دمشق، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حتى لو سافر إلى غير المسجد الحرام على الصحيح، يعني كأن يسافر يقول أنا أسافر أريد أصلي في مسجد التقوى أو مسجد كذا من هذه المساجد التي خارج المسجد الحرام، شد الرحال إليها دخل تحت النهي، فهذه كلها ما تسمى مسجد حرام، تسمى حرم، وذاك هو المسجد الحرام الذي فيه مسجد الكعبة، هذا أصح الأصح. وهذا من شد الرحل المنهي عنه، لكن لو أتى من أقصى الدنيا وصلى في الحرم ما أجور، أما إذا كان يأتي من بلد كذا وكذا وشغل سيارته سفر، وقوله شد الرحل يعني إشارة إلى سفر سواء مشى أو ركب سيارة أو طيارة أو غير ذلك إلى غير المسجد الحرام أو إلى غير الثلاث المساجد، سواء مساجد المدينة التي غير المسجد النبوي إلى مسجد قباء، هكذا يشير إلى مسجد قباء، ومسجد قباء داخل الحرم المدني، أو إلى مسجد من المساجد التي في داخل الحرم المكي غير المسجد الحرام. ومسجد هما في مانع أنه إذا وصل إلى هناك، بأن النوايا قد تسبق أنه إذا وصل إلى هناك، لكن الشد يكون للمسجد، والنوايا قد تسبق أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزار قباء. ثبت ماذا؟ حسن الشيخ الألباني تدي العمرة. قال ولو سافر من بلد إلى بلد، ثم ذكر أيضا مسجد قباء، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا اتفاق، ولو نذر ذلك لم يفي به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، لو قال نذرت لله أني أشد الرحل إلى مسجد العزيزية أو إلى مسجد فلان من الناس فيه واحد يصلي صوته حسن أذهب أصلي هناك وكذا من أجل الصلاة فيه، ولأنه فيه بركة وقارئه ما إلى ذلك، قلنا أنت هذا بهذا اللفظ أنت هذا الفعل حدث عليه الاتفاق، وجد خلاف شاذ إلى الآن ما زال موجودا ويناطحون ينافحون عليه هذا الخلاف أنه لا بأس بشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف شاذ، خلاف أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم وكذلك وسائر أهل الحديث والسنة، فشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، أو إلى قبر من بعده من الخلفاء الراشدين سواء كان في المدينة أو في غيرها، أو إلى أي مسجد خلاف المساجد الثلاثة غير المسجد الثلاثة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا تشد الرحال، نهي. فيأثم شاد الرحل بتلك الرحلة البدعية. ولو نذر ذلك لم يفي به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم إلا خلاف شاذ. ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، يدل على أنه قريب، وكان كل سبت ويصلي فيه ركعتين متفق عليه. ولو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة أو السفر إلى مجرد قبر نبي، ولا يعلم تحديد قبر نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم، ما علم، حتى قبر نبي اللاهوت ذاك الذي يعمل عنده تلك الشركيات ما معهم برهان على ذلك، 1% كما يقال، أو صالح لم يلزمه، مجرد قبر نبي أو صالح لم يلزم الوفاء بنذره باتفاقهم، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، وإنما يجب الوفاء بالنذر ما كان طاعة لا نذر في معصية. وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفى بنذره، وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يفي بنذره. وأيضا حتى لو كان مقصوده زيارة القبر والنية معقودة لذلك، ولكن يقول سأصلي مع الناس إذا جيت أصلي، أيضا هذا لم يفي. قال لأن قال لا تحمل تعمل تعمل تحمل في لفظ لا تعمل المطيل إلا ثلاث مساجد، انتهى باختصار. وقد ذكر ابن عبد الهادي الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من حج أو فلم يزرني فقد جفاني أمثال ذلك. وذكر هو وشيخ الإسلام في رده على الأخناعي، شيخ الإسلام في رده على الأخناعي، أنه لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، مع أنها لا تدل على محل النزاع، إذ ليس فيها إلا مطلق زيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال. فلو ثبت منها شيء لكان يحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة ولا شد رحل، لكن ما ثبت منها شيء. لخص هذا صاحب فتح المجيد رحمه الله شرح كتاب التوحيد للنجدي. قال الحافظ وكنا بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، ولا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في والمشي في المعنى المذكور. ويدل عليه قوله في بعض طرقه عن أبي هريرة مرفوعا إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، كعبة ومسجدي ومسجد إيليا، خرجه مسلم. قال وسمي المسجد الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقيل في الزمان، وقيل يعني في البنيان، وقيل وفيه نظر لأنه ثبت في الصحيحين بينهما 40 سنة صحيحين، وفيها أن أبا ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهم؟ قال 40 سنة. قال ابن الجوزي فيه إشكال لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من 1000 سنة. أين بين إبراهيم وبين ولده سليمان أكثر من 1000 سنة؟ لأنه من ذرية إبراهيم، سليمان من ذرية إبراهيم، ومستندها أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى، ما رواه النسائي عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا 3. وجوابه أن أول البناء وضع أساس المسجد، وليس إبراهيم أول من بنى بيت الكعبة، إنما رفعها، رفع إبراهيم القواعد من البيت، ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس، ثم بنى إبراهيم الكعبة بنص القرآن. وكذا قال القرطبي أن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجد ابتدأ وضعهما لهما، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما، أما إبراهيم فقد رفعه كانت رابية، ولهذا لما أتى إلى البيت قبل أن يبنيه وضع أهله قال واتجه إلى البيت ودعا، حديث ابن عباس. قلت وقد مشى ابن حبان على ظاهر هذا الحديث، فقال هذا الحديث رد على من زعم أن بين إسماعيل وداود 1000 سنة، ولو كان كما قال لكان بينهما 40 سنة، وهذا عين المحال لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم البيت وبين موسى. ثم إن نص القرآن أن قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة. هذه عبارة عن حاشية تنبيه على وهم بن حبان في ذلك، وإلا فقد انتهى كلامنا المقصود إلى هذا الجمع الذي ذكروه أن سليمان لم يكن هو الذي بناه وإنما أحيى البناء أو أقامه، كذا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بناه أي أقامه. هذا آخر حديث كما سبق، ونسأل الله التوفيق، ولهنا بارك الله فيكم.